السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبيكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن وصلنا إلى نهاية شرح كتاب أسرار الصلاة. ومما يحثنا على الجلوس في هذه المجالس ما سيأتينا من الهدايا والعطايا من ملك الملوك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه: يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وجبت محبتي، حقت محبتي للمتحابين في، وهم الذين كانت قلوبهم مجتمعة على المحبة إجلالا لله، تعظيما لله. لا يحبون إلا ما يحب الله، ويبغضون ما يبغض الله. والمتجالسين في هم الذين اجتمعوا على ذكره وعبادته. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من هؤلاء، من الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بالمحبة والمغفرة والرحمة. هذا هو اللقاء الرابع والأخير في شرح كتاب أسرار الصلاة. أداء الصلاة هي ركن أساسي، بل هو من الأركان العظيمة، من أركان ديننا العظيم. أداء الصلاة ركن أساس من أركان ديننا العظيم، وقد جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم الفاصل بين الكفر والإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إقامة الصلاة سبب للرزق والبركات والسعادة والخيرات والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، وتركها والتهاون فيها سبب للخيبة والخسران والبؤس والشقاء والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة. العبادة هي الأنس بالله والسرور بمناجاته، سرور لا ينقطع وبهجة لا تنتهي. وهل هناك عبادة يتأتى منها هذا السرور واللذة والمناجاة مثل الصلاة؟ فمن أراد السعادة فليلزم العبادة، فمن أراد السعادة فليلزم العبادة. فالعبادة للقلوب أهم من الطعام والشراب للأبدان، قوة القلوب والأرواح، وهذا لن نجده إلا في الصلاة. فإذا ضاقت عليك نفسك ودخل عليك الضجر وأحسستي بالحاجة إلى الشكوى من البلوى، وحزبك هناك أمر أهمك وأغمك، فافزعي إلى قرة عيون الموحدين وراحة نفوس المؤمنين وربيع قلوب المخبتين. افزعي إلى أم العبادات تاج الطاعات، افزعي إلى ما كان يفزع إليه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نبيك عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر وألم به فزع إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. ويقول أهل العلم إن سبب حضور القلب هو الهم. كيف أرتاح؟ هل أنت فعلا همك الصلاة؟ هل قلبك حاضر؟ أنت لن تجدي الراحة فيها، ولن تجدي كما قلنا الراحة ولا ربيع القلوب ولا قرة العيون إلا إذا كانت هي همك. والمطلوب في الصلاة وركن من الأركان حضور القلب، وسبب حضور القلب هو الهم. فمتى أهمك، أمر حضر قلبك، هل فعلا الصلاة مهمة في حياتك؟ هل فعلا تشعري أنها ملجأك ومأواك وراحتك عندما تتوالى عليك الأمور وتشعري أنها ضاقت بك الأرض بما رحبتك؟ إلى من تفزعي؟ إلى الله. كيف؟ بالصلاة. إذا صرفت همك إلى الصلاة حضر قلبك، إذا صرفت همتك وهمك إلى الصلاة حضر قلبك فيها. وحين يمتلئ القلب بالخشوع يفيض على الجوارح غضبا وخفضا وأدبا وسكونا، مستشعرا هذا العبد جلال من يقف بين يديه، يصلون وهم يعلمون ما يقولون. لذلك هذا الكلام الذي نسمعه في كتاب ابن القيم كلام عجيب. أنت قراءة للكلام تنظري من أين أتى ابن القيم بهذا الكلام. والله نقف هكذا يعني في دهشة، كيف فعلا وصل إلى لذة وإلى حضور قلب حتى أنه قال هذا الكلام. هم يعلمون ما يقولون، يصلون وقلوبهم بذكر ربهم مطمئنة. وحتى نكون مثلهم وندوق ما ذاقوا نكمل قراءة كتاب أسرار الصلاة، وهذا هو اللقاء الرابع والأخير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله العلي العظيم يجعل حجة لنا لا علينا. أسأل الله أن يتحول هذا العلم إلى عمل، أن يتحول هذا العلم فعلا نذوق مذاق ابن القيم، فعلا يكون لنا هذه المفاتيح. إلى الآن يا أخواتي حقيقة يعني في قلوبنا انكسار وحزن لما نقرأ هذا الكلام، نقول طب ما هذه الصلاة لنصليها؟ هذه المعاني حقيقة لما نقرأها، قبل أن نقرأها ما كنا نفهمها ولا نعلمها ولا معشار هذا الكلام الذي نقرأ. فأسأل الله العلي العظيم اللي أذاقهم يذيقنا، واللي علمهم يعلمنا، واللي أقامهم كما يريد بين يديه أن يقيمنا بين يديه. ووصلنا في اللقاء الماضي إلى الكلام عن السجود، لكن لابد أن نمر سريعا على ما ذكرنا، فنذكر ما كان في اللقاء الثالث من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا يجب هنا دائما على رؤوس الآيات أن تنتظري جواب الرب، فيقول للرب هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لكن قلنا هنا هاتين الكلمتين هما دواء لداء من مرضين عظيمين، إن حقيقة تداوينا بهما تخلصنا من مرضين عظيمين هم سبب شقاء العبد. إياك نعبد دواء لداء الرياء، لداء الرياء وحب النفس وحب السمعة والتسميع. هنا يأتي دواء لداء الرياء حتى نتعافى بالإخلاص. وإياك نستعين دواء لداء الكبر والعجب، فنتعافى بأن نطلب الاستعانة من رب العالمين ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونعلم أن كل العبادات مهما رأيتها سهلة، حتى لو ذكر حتى لو وضوء، لن تقوم بالعبادة إلا إذا أعانك الله. فأنت تقفي بضعفك وعجزك وذلك وتسأل الله الإعانة وتطلب منه العون والفتح أن يعينك على كل ما يحب من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، متوكلة عليه، معتمدة عليه، لا على حولك ولا على قوتك. ثم نأتي لضرورتنا إلى الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. وهذه قلنا تتضمن ما عليه حياة العبد والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه في اهدنا، نحن نسأل الله الهداية إلى العلم النافع، ونسأل الله الهداية إلى العمل الصالح والتوفيق، ونسأل الله الثبات أن نموت ونحن على هذا، ثم نسأل الله أن يعيننا على الدعوة إلى ما تعلمنا وعملنا، ثم يفرغ علينا صبرا حتى نصبر على الأذى في هذا الطريق. إذن نحن نناجي الله ونلح عليه بإهدنا، ونعلم أن هذا الطريق الصراط مضروب من الدنيا ممتد متصل بالصراط الذي ضرب على متن جهنم، ومن كان سريعا في هذا الصراط كان سريعا هناك، وعلى قدر سيرك هنا سيكون سيرك هناك، والذي يسقطك عن صراط الدنيا هو الذي يسقطك عن صراط الآخرة. لكن الفرق بينهما أن صراط الدنيا تحته الأرض، وصراط الآخرة تحته جهنم والعياذ بالله. فليس هناك وقت نضيعه. عندما تقولي اهدنا، اسأل الله الهداية للدلالة والعلم، علم دلالة المعرفة، العلم الموافق للحق لما يحب الله، لا لما تحب نفسي والدنيا والهوى والشيطان، لا. ثم أسأل الله التوفيق أن يعيني على العمل بما علمت، ثم أسأل الله الثبات حتى الممات على العلم والمعرفة. ألقى وهو راضي عني على أفضل الأعمال وأحسن الأقوال. ثم نسأل الإعانة على الدعوة، حتى لو أدعو ابني، حتى لو زوجي، حتى لو أختي، حتى لو جارتي، لكن يكون لك حظ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ هذا صفي الله، هذا حبيب الله، فيكون لك حظ من الدعوة لما علمت وعملت. ثم تسأل الله الصبر على هذا الطريق الذي لا يمكن أن يسير فيه أحد إلا يلاقي ما يلاقي. ثم سننقسم إلى أقسام، الذين أنعم الله عليهم ماذا معهم؟ علم وعمل، علم موافق لما يحب الله للحق، وعمل. المغضوب عليهم عندهم علم أعلم لكن لا يوجد عمل، يعلمون ويحرفون، يخالفون بأعمالهم أقوالهم وعلمهم. الضالين هم الذين يقولون اتركونا نرتاح، لا نريد نتعلم حتى لا يكون حجة، فيعملوا بلا علم. هؤلاء ضالين، فلا نريد أن نشترك معهم، نحن نريد أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم علما وعملا وثباتا ودعوة وصبرا. ثم نقول آمين آمين، موقنين بالإجابة، يقينا أن الله ما سأله عبد صادقا بقلب حاضر إلا أجابه، فيفتح عليه بالعلم، ويفتح عليه بالعمل، ويفتح عليه بالدعوة والثبات، ويفرغ الله عليه صبرا في هذا الطريق، ويثبت حتى الممات. ثم تكلمنا عن عبودية ماذا؟ التكبير، التي هي عبارة عن شعار الصلاة، تعظيم تعظيم شعار الصلاة التكبير، انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، الله أكبر الله أكبر، لتعلمي أنه أكبر، أكبر من دنياك، أكبر من حياتك، أكبر من مالك، أكبر من كل شيء، أكبر من همومك. ثم تأتي للركوع فتخضعي بقلبك وجوارحك، تخضعي بقلبك قبل جوارحك، خضوع القول سبحان ربي العظيم، لكن هل هو عظيم في قلبك؟ هل هو عظيم أمامك؟ هل هو عظيم في عينك وقلبك؟ انظري للأمر والنهي، إن كان عظيما ستكوني خارج الصلاة تقولي سمعنا وأطعنا، حتى لو خالف هواك، حتى لو خالف، تقديم محاب الله على محاب العبد، تعظيم الأمر والنهي تعظيما لله. وتعلمي أنه فعلاً إذا ركع القلب يمحو هذا التعظيم كل تعظيم للنفس أو للخلق، فما عاد مكان لأحد. ثم نقوم ونعتدل من الركوع، نعتدل ونقف، نثني على الله، نمجد ونحمد، ونذوق اللذة، لربي الحمد، لربي الحمد، ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وهكذا تشعري بلذة أن الله يسمع ثنائك. نثني عليه أن أقامنا بين يديه، وكثير محرومين. ثم السجود، أقرب ما يكون العبد للرب وهو ساجد، لكن من هذا القريب الذي سجد قلبه قبل وجهه، الذي سجد قلبه قبل وجهه، راغما خاضعا متذللا لعظمة ربه، خاضعا لعزته، مستكينا ذليلا، فما عاد له كلام غير سمعنا وأطعنا. هل يسجد القلب سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة؟ هذا هو الإخبات الذي يحب الله سبحانه وتعالى، ذل وخضوع وإنابة، لا لنفسي ولا للدنيا ولا للمال ولا للشهوة، بل أني أعلم أن نفسي الأمارة بالسوء آبقة دائما تخرج عن طاعة الله، فأجلسها بين السجدتين وأعتدل من سجودي وأجلس معترفة لربي أني مقصرة وأني مذنبة، وأن هذه النفس أسرت عقلي وجعلت عقلي يطيع النفس الأمارة بالسوء، فأقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ارحمني من شر هذه النفس، اجعل عقلي يتحكم في نفسي، اجعل قلبي يتحكم في نفسي، فيكون تكون هذه النفس أسيرة لعقلك لا العكس، حتى فعلا تصل إلى الصراط المستقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعل فعلا هذا الكلام اللي نقرأه حقيقة في قلوبنا، نكرر أقوال أفعال، لكن ما الحكمة؟ قلنا غذاء، غذاء، غذاء للقلب والروح حتى نشبع رحمة وإيمانا، حتى يزيد القرب، نريد أن نكرر الأقوال والأفعال حتى يزيد الإيمان. ما تلذذت في الأولى أتلذذ في الثانية، ما تلذذت في الثانية طب في الثالثة أقبل، ينشرح صدري، تكون الصلاة مثابة الغسول، التطهير من الذنوب والأدران. هذه هي الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، التي تكون فيها هذه المعاني الجميلة. أما أكون غافلة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، طيب غفلنا دقيقتين، طب غفلتي في الأولى كمان تغفلي في الثانية، طب في الثانية، طب الثالثة، الرابعة، هذا حال الصلاة؟ هذه صلاة تقبل؟ أم تلف وتلطخ من فوق رأس العبد ويقال له هذه هديتك، هذه هديتك المخرقة، لا حضور قلب ولا خشوع، والقلب لاهي وغافل والتفت عن ربه في أودية الدنيا. إذن نريد هذه المعاني حتى نجمل صلاتنا، حتى نشعر في الروح في الصلاة، حتى نعلم ما معنى اللذة، ما معنى قرة الأعين في الصلاة. فالآن نتكلم ونكمل ما بدأنا، وإلى هنا وصلنا في كتاب ابن القيم. فقال ابن القيم: فلما قضى صلاته وأكملها الآن، أتينا بالقراءة والركوع والاعتدال من الركوع ثم السجود والاعتدال من السجود، وأتم الصلاة وأكملها، لم يبق له إلا الانصراف، فشرع الجلوس في آخرها بين يدي ربه مثنيا عليه بما هو أهله. فأفضل ما يقول العبد في جلوسه هذه التحيات التي لا تصلح إلا لله ولا تليق بغيره. إذن الآن تكلمنا عن عبودية السجود والاعتدال من السجود وما يقال بين السجدتين، ولماذا يكرر السجود، لماذا الركوع مرة والسجود مرتين، قلنا لأن أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، فكأننا ننتقل مما هو من شيء إلى ما هو أعلى، فأعلى ما يكون العبد حالا وهو ساجد بين يدي ربه. ثم يأتي بعد ذلك الجلوس، عبودية الجلوس للتشهد، وما معنى التحيات؟ يقول ابن القيم: ولما كان من عادة الملوك أن يحيوهم الناس بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع لهم والذل والثناء عليهم وطلب البقاء، طلب البقاء والدوام لهم وأن يدوم ملكهم، أليس هذا حال الناس؟ يقف الناس أمام ملوك الأرض ولا يعلموا كيف يختاروا الكلمات وما يفعلوا حتى يعلنوا للملك أنهم معه وعلى يده، وأنهم يتمنوا له دوام ملكه وبقاؤه في هذا، بقاؤه على هذا الكرسي، أن يدوم له هذا العرش الذي تربى عليه. فمنهم من كان له التحية بالسجود، وهذا ليس لنا، هذا ليس لنا، هذا في شريعة من كان قبلنا. فذكر ابن القيم ما كان لمن قبلنا، أنهم كانوا يحيوا بعضهم بالسجود، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فكان هذا في شريعة من كان قبلنا. لكن نحن المسلمين حرم على أمة محمد السجود لغير الله، فإن سجد تعظيما لهذا يصل فيه إلى الكفر، وإن سجد فقط إجلالا وتحية وثناء تكون من كبائر الذنوب. فهذه التحية ليست لنا، لكن ذكرها ابن القيم فكانت لمن غيرنا من قبلنا من الأمم. ومنهم من يحيى بالثناء والتبجيل والتعظيم، ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له. لكن هل يبقى أحد حتى هذه؟ هل يجوز أن أطلب البقاء لأحد والدوام فأقول له دامت أيامك؟ هذا سنأتي إليه. ومنهم من يجمع له كل هذا، تخيلوا، يجمع لهذا الملك الدنيوي فيسجد له، يثنو عليه، يدعو له بالبقاء والدوام. فأنت الآن تفكري، إحنا قبل أن نعطي كلام ابن القيم، أنت تفكري، لمن البقاء؟ لمن الدوام؟ من الذي يستحق السجود؟ الملك الحق المبين. قال ابن القيم: وكان الملك الحق المبين الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. أولى بالتحيات، أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه، وهي بالحقيقة له، وهو أهل هذه التحيات، هي له بالحقيقة، وهو أهلها. ولهذا فسرت التحيات بالملك، فسرت التحيات بالملك، طلب دوام الملك والبقاء، وهذا لن يكون إلا لله. فسرت التحيات بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام، وهي تحيات الملك والملك والمليك. فالله سبحانه هو المتصف بجميع ذلك، فهو أولى سبحانه بذلك، فهو أولى به من غيره، لأنه الملك وله الملك. فكل تحية حي بها ملك من الملوك، سواء كان من سجود أو ثناء أو بقاء أو دوام، فهي لله على الحقيقة، لأن هذا لن يكون لغيره، فلا دوام ولا بقاء إلا لله. لهذا أتى بها مجموعة معرفة بالألف واللام، إرادة الاستغراق والعموم لكل ما كان من التحية، فهي لله وحده. كل تحية يحيى بها الملوك هي حقيقة لله، وهي إيش؟ كما قال ابن القيم: تفعل من الحياة، وأصلها تحييه، تحييه على وزن تكرمه، ثم أدغم إحدى الياءين في الأخرى فصارت تحية. فالأصل أنها هي من الحياة، والمطلوب أن يبقى حياً. يعني كأن يقال الآن: التحيات لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة. من قبلنا كانوا يحيوا ملوكهم بهذه العبارات، يقول لهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة، وبعضهم يقول: عش 10,000 سنة واشتقوا منها أدام الله أيامك أو أيامه وأطال الله بقاءك. هذه فيها محاذير عظيمة، هذا كلام في وقوع في الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. لماذا؟ لأنه لن يكون، لا يجوز أن تطلبي شيء لن يكون. هل هناك أحد خلد في هذه الأرض؟ أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الموت. إذن لن تكون حياة باقية ولا دائمة إلا لرب الأرباب. إذن التحيات والاستغراق وما يكون من التحية للملوك بالسجود والثناء وطلب البقاء ودوام الملك، هذا كله لله. ولما سئل ابن عثيمين عن هذه العبارات، يقول لي الآخر: أدام الله أيامك. قال: أدام الله أيامك من الاعتداء في الدعاء. قال ابن عثيمين: لأن دوام الأيام محال، وهو منافي لقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن يقول ابن القيم ونحو ذلك مما يراد به من التحيات دوام الحياة دوام الملك مما كان يحيى به الملوك ويقال لهم دام ملكك دامت لك الحياة دام بقاءك. فقال ابن القيم فذلك جميعه لا ينبغي إلا لله الحي القيوم الذي لا يموت الذي كل ملك وكل ملك سواه يموت، كل ملك سوى الله يموت، وكل ملك سوى ملكه زائل لا محالة. فإما الملك يزول عن ملكه وإما الملك يزول عن الملك. فإذا الاستغراق في التعظيم والإجلال والخضوع ما يكون إلا لله. ولما ما نعلم هذا الكلام والذي يقول في الصلاة التحيات لله ثم تجديه متصاغر متضائل لأنه هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا رتبة كذا، نعم يجب أن نعطي الاحترام والتقدير للناس، لكن التعظيم تغيير الأحكام أشعر أني ولا شيء أمام هذا، هذا ما يصح، هذا ما يصح وغير مطلوب أصلا. فالذي يقول هذا في الصلاة ويخرج منها ثم يرتبك أمام فلان أو فلان وما يعلم ماذا سيثني عليه من أبيات الشعر، حتى والله سمعنا من وقف أمام فلان أو فلان ثم جعله بمرتبة موسى وعيسى والأنبياء ومن قال له يا ابن النبي، هذا كلام فيه تعدي يا أخواتي الحبيبات، هذا كلام فيه تعدي، هذا فيه كلام تجاوز، هذا إعطاء شيء لله لغير الله. فلما نعلم لماذا نجلس إحنا نحن في نهاية الصلاة ونقول التحيات الملك والبقاء كله لله الدوام لله، هذا معنى التحيات، جعل كل تحية وإجلال واعتراف وإقرار بالبقاء والدوام دوام الملك دوام الحال هو لله سبحانه وتعالى. ثم عطف على التحيات الصلوات والطيبات، ثم عطف عليها التحيات لله والصلوات بلفظ الجمع والتعريف ليشمل ذلك كل ما أطلق عليه لفظ صلاة خصوصا وعموما، خصوصا الصلاة التي نصليها، الصلوات اللي نصليها لمن؟ هذه الصلوات الخمس المفروضة وغيرها من النوافل هي لمن؟ لله. وعموما كل شيء يطلق عليه صلاة مثل الدعاء، الدعاء لمن؟ لله، فكلها لله ولا تنبغي إلا له. فالتحيات له ملكا كما قلنا، التحيات معناها التعظيم وطلب دوام الملك والبقاء، فالتحيات هي له ملكا. والصلوات والخضوع سواء كانت صلاتنا اللي نصليها أو الدعاء له عبودية واستحقاق. فالتحيات لا تكون إلا لله والصلوات لا تنبغي إلا له. ثم عطف عليها بالطيبات، وهذا يتناول أمرين الوصف والملك. الوصف فسبحانه طيب، الطيبات هو سبحانه طيب وكلامه طيب وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا الطيب ولا يضاف إليه إلا الطيب ولا يصعد إليه إلا الطيب. فمعنى الطيبات لو نتأمل هذا المعنى، فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف إليه طيب، فله الكلمات الطيبات من التسبيح والتهليل والحمد والتكبير والأفعال، وكل مضاف إليه يضاف كإضافة تشريف كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته دار الطيبين، فهي طيبات كلها. لماذا؟ لأنها من الطيب ومن أفعال الطيب. فمعاني الكلمات الطيبات له وحده التي تتضمن التسبيح، هل أحد يستحق أن يسبح وينزه؟ كلنا فينا نقص، وكل المخلوقات نقص وعيب، ولولا ستر الله ما أحد استطاع أن يرفع رأسه. لكن لمن التسبيح طيب الأقوال من التسبيح والحمد والتكبير والتمجيد والثناء عليه بآلائه وأوصافه؟ هذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها ولا تكون إلا له، ولا تليق أن تكون إلا له، ومعانيها له وحده لا شريك له، كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه لمن؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله طيب ولا يقبل إلا طيب ولا يحب إلا طيب. فأنت طيبي أقوالك، طيبي أفعالك، الله طيب لا يحب إلا الطيب. لا تلعني، لا تسبي، لا تعتادي على الكلام البذيء. كثير من الناس تتكلم كلام بذيء، لما نسمع الكلام تنظري إلها، يعني الله ما يحب هذا، الله ما يحب هذا الكلام. أنت تقولي بعفوية وكأنه شتائم وسب عادي، يعني أنت معتادة هذا، يعني أنت الآن تبتعدي عن الله بكلامك. أنت تريد أن تكوني قريبة، لا تلعني، لا تشتمي، لا تسبي، لا تتكلمي بفحش القول. في بعض الناس تتكلم بنكت أو تتكلم في مواضيع خاصة على أنها الآن يعني تنكت. الله طيب ما يحب إلا الطيب من الأقوال، والطيب من الأفعال، والطيب من الصفات، وكل طيب له وعنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو إله الطيبين وربهم، وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. هذه انتبهي لها، وجيرانه لله جيران يوم القيامة، الله ينادي يوم القيامة جيراني جيراني، بس الله يجعلني وإياكم من جيران الله. هذا معنى القرب، جيران الله الذين عمروا الأرض بالذكر والشكر، عمار بيوت الله هم، هؤلاء هم جيران الله، هؤلاء هم الطيبين. أطيب الكلام، أطيب الكلام ما هو؟ يلا قولوا لي ما هو أطيب الكلام على الإطلاق، أطيب كلام إحنا نردده؟ هي لا إله إلا الله لا يعلو عليها كلام، لكن القرآن هو أعلى الذكر على الإطلاق، لأنه الذكر ينقسم إلى أقسام، ثلاثة أقسام. أعلى الذكر القرآن، ولا يعلو على القرآن كلام، لأنه كلام الله صفة من صفاته. ثم يأتي بعد ذلك التسبيح والتهليل والحمد لأنها لله وخاصة بالله. ثم يأتي بعد ذلك الدعاء، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. فالمنشغلة بقراءة القرآن لها منزلة عند الله أعلى المنازل. ثم يأتي التسبيح والتهليل والحمد والتكبير، ثم بعد ذلك ترفع يديك وتسألي، لكن اعلمي أن الله سيعطي القارئة والذاكرة أكثر مما يعطي السائلة، لأن أعلى الذكر القرآن. فأطيب الكلام القرآن. طب أطيب الكلام بعد القرآن، أطيب الكلام بعد القرآن التسبيح والتهليل والحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر ذكر الله، القرآن كلام الله، ثم يأتي بعده أشرف الذكر ذكر الله، ويأتي كل الأذكار تجعلها تحت هذا. لماذا؟ لما نقول سبحان الله ماذا تتضمن؟ تنزيه الله عن كل نقص. التسبيح التنزيه، تخيلي الآن والطيبات، وأنت تتذكري سبحان، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تنزهيه عن كل نقص وعيب وسوء، وعن خصائص المخلوقين وشبههم. الحمد لله تتضمن إثبات كل كمال له قولا وفعلا ووصفا على أتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدا، فله كل المحامد، يحمد على كمال ذاته وصفاته وعلى عطائه وإنعامه. لا إله إلا الله من أعظم الذكر، من أعظم الذكر لا إله إلا الله. إذن القرآن ثم الأذكار ثم الذكر، وهذه تتضمن انفراده بالإلهية. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كل معبود سوى باطل، وأنه وحده الإله الحق، ومن تأله غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتا من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه من الحر والبرد، فهل يغني عنه ذلك شيء ليأوي إلى بيت العنكبوت؟ هل بيت العنكبوت صالح للسكن؟ وهذا كل من أوى لغير الله، ما أوى إلا بيت عنكبوت، لا شمس ولا طاقة ولا أرض ولا، هذا كله بيوت عنكبوت، ما تغني عنك شيء. ائوي لله، الله أكبر، الطيبات لله، الطيبات الله أكبر من أطيب الطيبات التي تتضمن أنه أكبر من كل شيء، وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأمنع وأقدر وأعلم وأحكم. هذه الكلمات لا تصح إلا له، لا تصح هذه الكلمات ومعانيها إلا لله وحده. علمتم لما نقول التحيات لله ما معناه؟ أنا هنا أعظم الله في التحيات وأقر وأقول التحيات الملك والعظمة ودوام البقاء ودوام الملك لله وحده. التحيات لله والصلوات، سواء الصلاة الخاصة التي نصليها المفروضة وغيرها، فهي لله، وكذلك الدعاء وغيره مما يطلق عليه الصلاة. والطيبات أطيب الأقوال وأطيب الأفعال، هو الطيب الذي لا يحب إلا الطيب ولا يقبل إلا الطيب. والطيبات، انظروا لما تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جميع الطيبات لله، ولا طريق إلا له، ومعانيها لا تكون إلا له. هذه المعاني نحركها، انظري لصلاتك لما تحركها في قلبك. ثم بيأتي بعد ذلك في جلوسنا للتشهد، بعد قولك التحيات لله والصلوات والطيبات، يأتي التسليم على الأنبياء والصالحين، ثم شرع له أن يسلم على سائر عباد الله الصالحين، وهم عباده الذين اصطفى بعد الثناء. يعني بعد ما قدمت الثناء لله بالتحيات وإثبات المحامد والعظمة والملك وإثبات الصلوات والطيبات من الأقوال والأفعال لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فهذا طابق الآية، نحن نأتي بالثناء على الله ثم السلام على عباده الذين اصطفى، وكأنه امتثال له. هذه تحية المخلوق، وشرعت بعد تحية الخالق، فقدم أولا تحية الخالق التحيات لله، ثم يأتي بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فمن أولى الخلق بالتحية؟ وسلام على عباده الذين اصطفى. من الذي اصطفى الله؟ من الذي اصطفى الله؟ محمد عليه الصلاة والسلام أولهم وعلى رأسهم، الذي نالت أمته هذه الصلاة التي علمنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأولى الخلق بالتحية محمد عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي الذي نالت أمته على يد كل خير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن هنا تأتي، حتى أنت تسأل الله سبحانه وتعالى الثناء، أن يثني عليك. إحنا سألنا الله أن يثني على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي، نسأل الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، وأن يجعل ثناؤه يمتلئ في الأرض ثناء على محمد. ثم تسأل الله أن يثني عليك وأن يغفر لك، السلام علينا وعلى عبادي وعلى عباد الله الصالحين، ثم على سائر عباد الله الصالحين. إذا النبي على نفسك، ثم على سائر عباد الله الصالحين. طب من هم عباد الله الصالحين؟ من هم عباد الله الصالحين؟ أخصهم بالتحية الأنبياء والملائكة، لأنه إحنا نسلم على كل صالح في السماء والأرض، فأخصهم بالتحية الأنبياء والملائكة، ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء، الأنبياء وأتباعهم، كل صالح في السماء والأرض ينال من هذا السلام. ثم عبوب العموم، يعني يأتي الأنبياء، الملائكة، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أتباع الأنبياء، ثم تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن هنا سيأتي التنبيه على أخت ذكرت شيء ولفت انتباهي وأريد أن أنبه عليه، لأني أنا سمعت مقطع فيديو في قصة التحيات لله والصلوات والطيبات، وأن هذه كانت في قصة المعراج، الإسراء والمعراج، ويعني هذه القصة لم تثبت والفيديو انتشر، وقاله واحد من الذين يعتد بهم، يعني الأصل أنه عنده علم شرعي. وارجعي لهذه الرواية وقصة التحيات والطيبات، ليس لها أصل. فأخواتي الحبيبات، لا تنشروا كلام إلا لما تتأكدي، لأن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الوعيد شديد جدا. فلا تقولوا بدون دليل، يعني ممنوع الآن أنت لو تسأليني سؤال ما يصح إذا ما أعلم إلا إني أجيب، حتى أعود إلى الأدلة وأبحث، أسأل أهل الذكر، أسأل أهل العلم المختصين، أتحقق. واضح حبيباتي؟ فإحنا نركز على ما هو صحيح ونترك كل ما ليس هو صحيح. واضح حبيباتي؟ ثم شرع بعد هذه التحية السلام على من يستحق السلام، خصوصا من النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة والأنبياء، وعموما على كل عبد صالح في السماء والأرض. معنى الشهادتين، ما معنى الشهادتين في التحيات؟ ما معنى الشهادتين في التحيات؟ ثم شرع له أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة. هل يقبل الصلاة ممن لا يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ حتى لو فعل حركات الصلاة تقبل منه؟ إذا غير موحد لا تقبل منه. فالصلاة بنيت عليها، على التوحيد. الصلاة حق من حقوق التوحيد، ولا تنفع إلا بقرينتها، وهي شهادة، الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وختمت بها الصلاة. يعني الآن يقول لك وختمت الصلاة بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال ابن مسعود: فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس. وها يجب أن تنتبه لها، لأنه ممكن أن يذكرها أحد فننتبه. يعني الآن بعد أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أقوم من الصلاة؟ هذا الذي قاله عبد الله بن مسعود. إذا قلت الشهادة الآن انقضت الصلاة، انتهت. إذا شئت قومي وإن شئت فاجلس. يقول الآن هذا أولا كان قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يعلم عبد الله بن مسعود التسليم، يعني كانت الشهادة ثم كان التسليم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ تحريمها التكبير وتحليلها السلام. فما تحلي من الصلاة إلا بالسلام. بل هي عند الإمام أحمد أو عند الحنابلة التسليم سواء الأول أو الثاني ركنين. فانتبهوا يا أخواتي الحبيبات. فماذا يقول الآن ابن قيم تعليقا على كلام عبد الله بن مسعود بعد نطق الشهادتين؟ قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس. وهذا إما يحمل على انقضائها إذا فرغ منها حقيقة، كأنه الآن انتهت الصلاة كما يقول الكوفيون، أو على مقاربة انقضائها ومشارفتك، كأن الآن كدنا نشارف على النهاية كما يقول أهل الحجاز وغيرهم. وعلى التقديرين جعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة، كما شرع أن تكون خاتمة الحياة. إحنا الآن من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وكأن آخر الصلاة الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ختمت بهذا الخاتم الذي تكون آخر كلامه من الدنيا يدخل الجنة. وكذلك شرع للمتوضئ أن يختم الوضوء، وضوءه، أن يختم وضوءه بالشهادتين، ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل الحاجة، والآن سأقف معكم بأن أبين لكم كلام ابن مسعود. قلنا هذا الكلام يا أخواتي الحبيبات، إذا قلت الشهادتين قضيت صلاته، انتبهوا منها. إن شئت اجلس، فإن شئت يعني قم، وإن شئت فاجلس. اتفق فقهاء المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، فمن خرج من الصلاة قبل التسليم بطلت صلاته، وهذا بناء على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، والركن يتأتى بتسليمة واحدة والثانية سنة. وهناك من قال أن التسليمة الأولى ركن والثانية، طيب إحنا نأتي ونقول أن الأولى ركن والثانية سنة، فاحرصي عليها، لا تتهاوني فيها، لأن هناك من يبطل الصلاة إذا خرجت منها بدون تسليم. ثم هناك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح؟ طب وأين الصلاة على النبي؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أليس هذه صلاة على النبي؟ أليست هذه التي تقبل فيها دعائك في الصلاة؟ شرع له الآن قبل التسليم وبعد الشهادة، شرع له قبل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، شرع له أن يتوسل قبلها بالصلاة على النبي، فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء. الآن إحنا نعلم أن آخر موطن في الصلاة الدعاء، وقبل التسليم هناك موطن إجابة، صح؟ أليس من آداب الدعاء أن نبدأ بالثناء ثم الصلاة على رسول الله ثم نسأل الحاجة ثم نختمها بالحمد والثناء والصلاة، وهنا تقبل دعوتك؟ نعم. إذن هنا قبل أن أدعو الله، لأن هذا قبل الخروج من الصلاة وتحليلها بالتسليم وموطن الإجابة، نتوسل إلى الله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يأتي لك بإجابة الدعاء. كيف يكون التوسل؟ بالصلاة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على رسوله ثم ليسأل حاجته. إذن إحنا بدأنا بالتحيات وهذا ثناء على الله، ثم أتينا بالشهادتين، ثم صلينا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أتينا بالدعاء وموطن الإجابة هنا، ثم جعل الدعاء لآخر الصلاة كالختم على الصلاة، فجاءت التحيات على ذلك، أولها حمد لله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله، ثم الدعاء آخر الصلاة. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام للمصلي أن يتخير من المسألة ما يشاء. هنا يقول ابن القيم بعد الصلاة عليه، إذن نصلي بعدما أثنينا على الله بالتحيات، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم شرع لك بعد الصلاة على النبي أن تتخيري ما شئت من الدعاء، ولا تنسي أهم شيء وصية النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، هذه لا تخرجي من صلاتك إلا ذكرتيها، لأنه إحنا على خطر عظيم، وفتن الدنيا لا تنتهي، وفتنة الموت خطيرة جدا، وفتنة المسيح الدجال خطيرة، وفتنة القبر خطيرة، فدائما احرصي عليها قبل أن تخرجي من صلاتك، قبل السلام، قبل ما تسلمي، بعد التحيات والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ألحي على الله بها، ثم تخيري ما شئت من الدعاء، وقولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل ما تسلم، قبل ما تسلمي قولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يكلمنا الآن ابن القيم عن سنن الآذان، ونحن لا نتفق الآن مع ابن القيم في ترتيب السنن، يعني نعدل عليها، واضح بالدليل. الآن سيقول لنا ابن القيم سنن الأذان خمسة، شرع لنا خمس سنن عند الأذان، أن يقول كما يقول المؤذن هذه نتفق فيها، أن نقول كما يقول المؤذن. لكن هو سيأتي في النقطة الثانية ويقول بعدما تقولي كل ما يقول المؤذن، كأنه الآن تنهي الأذان ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهذا سبق أن ذكرنا بالدليل أن هذا لا يكون بعد الفراغ من الأذان. يقول كما يقول المؤذن، لكن بعد قوله قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، صحيح مسلم. إذن أنا لن أفرغ من الأذان ثم أقول رضيت بالله، لا، سأفرغ من الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم نقول عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي بعد ذلك الصلاة على رسول الله، لأن ابن القيم وضعها كنقطة رابعة، وقبل الصلاة وضع أن نسأل الوسيلة والفضيلة. لا، إحنا لا نفعل ذلك، إحنا نصلي على الرسول أولا، نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ثم نقول بعد ذلك نسأل الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعث الله النبي المقام المحمود وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. إذا نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد بعد الفراغ من الآذان. إذا يلا نعيد، تسمعي الآذان، نشهد الشهادتين، ثم نقول بوسط الآذان نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى الأخير، ثم حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تسأل الوسيلة والفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث المقام المحمود، ثم بعد ذلك الخامسة إليك الدعاء، اسألي ما شئت الله، لأنه تفتح هذا الوقت أبواب السماء ويستجاب الدعاء. واضح حبيباتي؟ هذه خمس سنن، هذه خمس سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها. ما سر الصلاة؟ ما سر الصلاة؟ طيب يا أخواتي الأخوات، بطلبوا الإعادة، وأنا يعني إذا كانت واحدة من الحبيبات كتبتها تضعها لنا مشكورة، لأنه لو عدنا هذه الإعادة الثانية أو الثالثة. أولا نردد كما يعني يقول المؤذن، نحن نقول كما قال المؤذن، بعد الشهادتين نقول بالوسط رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ثم إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الموضوع، ثم نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، ثم بعد ذلك في الخامسة ندعو ما شئنا نتخير، وخاصة جوامع الدعاء، جوامع الدعاء تأتي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وغير ذلك، لأنه موطن إجابة. فهذه سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي أن نغفل عنها. سر الصلاة الإقبال على الله، سر الصلاة الإقبال على الله، سر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكلية فيها. فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها، فكذلك لا ينبغي أن يصرف قلبه عن ربه. إذن سر الصلاة أن تقبلي على الله، كما أنه لا يجوز أن تصرفي وجهك عن القبلة، لا يجوز أن تصرفي قلبك عن رب العالمين ولا تلتفتي في أثناء صلاتك، بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، يجعل الكعبة التي هي بيت الله، قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه، الله تلقاء وجهي في الصلاة. على حسب إقبال العبد على الرب يكون إقبال الله على هذا العبد. وإذا أعرض أعرض الله عنه، وإذا أعرض أعرض الله عنه، وكما تدين تدان. الإقبال على الله في الصلاة له ثلاثة منازل. في الإقبال في الصلاة على الله ثلاثة منازل. الأولى إقبال العبد على قلبه، يحفظه، يصلح من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة لها. هذا ما ينفع تدخلي على الصلاة تفعليه. الأول لا تطلعي على الحرام، لا تضلك تتكلمي في الشهوات، لا تضلك توسوسي. هذه تبدأ تجهيزها قبل دخولك في الصلاة المنزلة الأولى. فلما أدخل على الصلاة، الآن دخلت، يكون عندي وظيفة، وهي أول المنازل، أن أحافظ على قلبي أن ينشغل في الشهوات في أثناء الصلاة أو الوساوس أو الخطرات المبطلة لثواب الصلاة أو المنقصة لها، وهذه أول واحدة. الثانية، المنزلة الثانية، إقباله على الله بمراقبة فيها، كأن حتى يعبد كأنه يرى. إذا الأولى هذه مرتبة ماذا؟ أن تعبد الله كأنه يراك، المراقبة الأولى. الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المراقبة هذه المرتبة الأولى. إذن الأولى أراقب قلبي، فلا أسمح في أثناء الصلاة إني أنشغل في الدنيا ولذاتها وشهواتها، لأنه هاي إما ممكن تبطل الثواب على حسب الانشغال أو تنقص من الثواب. الثانية، أوصل إلى مرحلة أعلى في الصلاة، أقبل على الله كأني أراه الآن، كأن الله تلقاء وجهي، أكلمه، أسمع الرد، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، كأنني أرى الله. لكن هذا نور في القلب، ليس على الحقيقة. الثالثة، إقبال على معاني كلام الله والتفاصيل، أتلذذ بالحمد والتسبيح، أعطي كل عبودية حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. إذن واضح الثلاث منازل ولا لا؟ عندي الآن في الصلاة حتى أقبل على الله، إقبال الله عليك في الصلاة. يلا أخواتي، حاولوا تركزوا في الكلام اللي نذكره الآن، اتركوا الكلام اللي قيل قبل ذلك، ستعودوا إلى التسجيل وعيدوا المواطن اللي أنتوا تريدوها، وستنزل مكتوبة المحاضرة، ممكن تقرأوها قراءة. إقبال الله على العبد سيكون على قدر إقبالك أنت على الله. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فإقبال الله عليك على حسب أنت إقبالك على الله. كما ممنوع في الصلاة إني أنا ألتفت ببدني ووجهي عن قبلتي عن بيت الله الحرام، ويحرم عليك الآن إنك تلتفتي بقلبك عن ربك، رب البيت. فسيكون إقبالي على الله في الصلاة منازل، أولها مراقبة الله، فأحفظ قلبي من أمراض الشهوات والوساوس. الثانية، أعبد الله كأني أراه، كأن الله تلقاء وجهي، أناجيه، أكلمه. الثالثة، أقبل على كلام الله، أتفكر في معاني الصلاة، أتفكر في الركوع، في الخشوع، في معنى التكبير، خشوع، طمأنينة وغير ذلك. فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقا، مراقبة، مشاهدة، ثم التلذذ في معاني كلام الله وفي معاني الصلاة. ثلاث، استكمال هذه المراتب الثلاث تكون أقمت الصلاة، ويكون إقبال الله على المصلي بحسب هذه الثلاث منازل. كيف يكون الإقبال في كل جزء من أجزاء الصلاة؟ على حسب حضور قلبك. فإذا انتصب العبد قائما بين يديه فإقباله على قيومية الله وعظمته، وقفت الآن بين يدي الله، قبلة قلبك رب البيت وقبلة وجهك البيت، لا تلتفتي لا يمنى ولا يسرى، أنت الآن بين يدي القيوم قائما، قلت الله أكبر، القيام ركن، التكبير ركن، الله أكبر بلساني، هنا إقبالا على كبريائه وإجلاله وعظمته، ثم في الاستفتاح إقبالا على الله في استفتاحه بالثناء تسبيحه والثناء عليه، الثناء عليه وعلى سبحات وجهه وتنزيهه عما لا يليق به، فيثني عليه بأوصافه وكماله. إذن قيام، تكبير، استفتاح، ثم استعاذة من الشيطان، كان إقباله على ركنه الشديد وسلطانه وانتصاره لعبده وحفظه من عدوه، ثم تلاوة الآيات والقرآن، فإذا تلا كلام الله كان إقباله على معرفته في كلامه، كأنه يراه ويشاهده، كأنه يراه ويشاهد في كلامه، كما قال بعض السلف: لقد تجلى الله لعباده في كلامي، فأنا أتلو كلام الله، أتأمل في الكلام، أفهم الكلام، آيات كونية، آيات شرعية، هذه أفعال الله، جنة، نار، تجلى الله لعباده في كلامي. إذن يلا انظري إقبالك على الله ما بين أن قمت، كبرت، استفتاح، استعاذة وبسملة، ثم تلاوة الآيات. هل كل الناس هنا كأنهم يشاهدون الله؟ هل كل الناس يراقبون الله؟ هل كل الناس تتلذذ بكلام الله؟ الناس على ذلك على أقسام، ولهم في ذلك مشارب وأذواق، منهم البصير نور البصيرة، والأعور والأعمى والأصم في الأعمش، وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة. إحنا ننقسم أقسام، منا من يكون في الصلاة بصيرا بأقوال الله وأفعاله والتكبير والاستفتاح متأملا كأنه يشاهد الله، كأن الله تلقاء وجهه، أو يراقب الله أو يتلذذ، فمنهم نور البصيرة نورت حياته، منهم الأعور ومنهم الأعمى، فهو في هذه الحال ينبغي أن يكون مقبلا على ماذا؟ على ذاته وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وأحكامه، كل ما استحضرت أفعال الله أقوال الله يكون حضور قلبك، أمره نهيه. إذا ركع كان إقباله على عظمة ربه وإجلاله وعزه وكبريائه، ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول سبحان ربي الأعلى، فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه، على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبودية له، وتفرد الله بالعطاء والمنع، وأقر هذا لما أعتدل من ركوعي وأثني على ربي. فإذا سجد كان إقباله على قربه، واسجد واقترب، إذا سجد إقبالك يكون على القرب والدنو والخضوع والتذلل والافتقار إليه والانكسار بين يديه والتملق له. إذا رفع واعتدل من السجود جثى على ركبتيه، وكان إقباله على غنائه وجوده وكرمه وشدة حاجته إليهن، تضرع بين يدي الله والانكسار بين السجدتين، لما نعتدل نقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. فإذا جلس في التشهد فله حال آخر، وإقباله آخر يشبه حال الحاج في طواف الوداع. إحنا كيف نطوف في البيت ونودع البيت؟ ينعصر قلبك ألم، أنت تفارق البيت، جسدك باتجاه الباب ورأسك على الكعبة، أليس هذا صحيح؟ إحنا لما نخرج من بيت الله كيف نودع البيت؟ طواف الوداع، أنت يخرج بدنك وقلبك عند البيت، وجهك ما يريد أن يفارق البيت. استشعري هذا في الصلاة، استشعري في قلبك إني الآن كما أنا أفارق الكعبة، لا، أنا أفارق الله الآن في الصلاة. يستشعر قلبك الانصراف من بين يدي الرب، انصرافي من بين يدي ربي إلى أشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي قطعها للوقوف بين يدي ربه. وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بهذه الشواغل والعلائق قبل الدخول على الصلاة. يعني إحنا في الدنيا حياتنا ألم، صح؟ من تقول لي إنه الحياة ما فيها ألم؟ سأقول لها طيب الله حالك ومآلك وحفظك من كل سوء، وأسأل الله لنا ولك العافية في الدنيا والآخرة. لكن الدنيا مبناها على كدر، خلق الموت والحياة ليبلوكم. فانظروا الآن، أنا كنت في ألم وعذاب بالدنيا والعلائق والشواغل قبل أن أدخل على الصلاة، قطعت العلائق والدنيا لأدخل بين يدي ربي، فباشر قلبي روح القرب ونعيم الإقبال على الله وعافية منها وانقطاع عنها مدة الصلاة. أنا الآن في الصلاة أتعافى، أنا أنفصل حتى أتصل بالله. ثم استشعر قلبه أنه الآن في حمى الله، في حمى الصلاة. استشعر قلبه عوده للدنيا وللمشاغل والهموم، إني سأخرج من حمى الصلاة وحمى الله إلى الهم والغم. فهو يحمل هم انقضاء الصلاة والفراغ من الصلاة، لأنه سيخرج من الراحة إلى التعب. فماذا يقول؟ ليتها اتصلت بيوم اللقاء. ما هذه ليتها اتصلت بيوم اللقاء؟ ليت آخر سجدة تكون أرفع رأسي فأرى نفسي بين يدي الله. ليتها اتصلت بيوم اللقاء. يعلم أنه ينصرف من هذه الصلاة. شوفوا الألم الآن، أنا أتألم بمفارقة الصلاة. لماذا؟ لأن الدنيا هم وغم، وأنا أهرب منها وأنفصل عنها، أتعافى بقربي من الله فأدخل في النعيم والقرب واللذة. طب لما أخرج من الصلاة كأني سأخرج من النعيم إلى الهم. ويعلم أنه ينصرف من مناجات من كل السعادة في مناجاته إلى مناجات من كان الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته. هذا الكلام يسطر بماء الذهب. يعلم لما يخرج من الصلاة إنه ينصرف من مناجات من كل السعادة في مناجاته إلى مناجات من كان الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته، ولا يشعر بهذا وهذا إلا من قلبه حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به، ومن هو عالم بما في مناجات الخلق ورؤيتهم ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجات الله عز وجل. الله أكبر يا أخواتي، هذا كلام قدم لنا بعد تجربة. يعني ابن القيم ما قال الكلام من فراغ. فإما تنتفعي فيه وتعلمي إن كل سعادتك في مناجات الله، وإنك تهربي من الأذى والهم والغم والنكد إلى الراحة في الصلاة، السعادة مع الله. وإما إنه الآن أنت تطلبي بهروبك من الصلاة، تطلبي الهم والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب بمخالطتهم بأذاهم. فأنت إما إنك تتعلمي علما وتخففي عن نفسك قطع مسافات، وإما إنك لسه الآن متعلقة ورأيتي أنه هذا الكلام غير صحيح، فالله سيجري الأقدار عليك حتى تعلمي أن هذا الكلام حق، وأن مناجاة الله السعادة، ومناجاة الخلق والرؤية فيها النكد والأذى وضيق الصدر. يا الله يا أخواتي الحبيبة، لو كان فعلا كل عبد منا يتشافى ويتعافى بالقرب من الله لكانت اللذة في الصلاة. الكلام عن التسليم الآن، العبد الآن بين أمرين من ربه. عندنا الآن إحنا من الله حكم كوني قدري، مرض، موت، فقد، فقر، هذا اسمه حكم كوني قدري، ما لنا حول فيه ولا قوة. ويوجد عندنا حكم ديني أمري شرعي، هذا إلك فيه حول قوة. فالعبد بين أمرين، هناك عندك أمر كوني قدري يحتاج منك الصبر وحبس النفس، وهناك عندك حكم ديني أمري يجب عنده السمع والطاعة، فعل الأمر وترك النهي. التسليم الآن ما قصته؟ لما كان العبد حكم الرب على العبد في كل أحواله ظاهرة وباطنة، واقتضاءه من القيام بعبوديته حكمه، ولكل حكم عبودية تخصه، إما الكون القدر يحتاج عبودية الصبر، وإما الحكم الديني الأمري عبودية سمعنا وأطعنا. كلا الأمرين سواء كان هذا قدري كوني بلاء مرض، هذا إيش يحتاج؟ عبودية الصبر والاستسلام لأقدار الله. وإذا كان حكم ديني أمري شرعي أيضا الاستسلام، سمعنا وأطعنا. كلا الأمرين يوجبان بتسليم النفس إلى الله، لكن إحنا مشكلتنا إنه إذا كان قدري إحنا ما ممكن إنه الله يقدر الموت نرفع الموت، ولا يقدر علينا المرض نرفع المرض، ليس بيدنا صح؟ فلما هذه ما فيها إرادة، لكن الحكم الشرعي تجلسك تتفلسف، تريد أن تتحكم في أحكام الله، البس الحجاب لا ما تلبس الحجاب، لا تختلطي لا تختلط، لا تضع العطور عند الرجال تضع العطور، ولا يبدين زينتهن تبدي زينتها، لا للربا في ربا. واضح؟ لو نتعامل مع حكم الله الشرعي، لو نتعامل مع حكم الله الشرعي الديني كما القضاء القدري لنصبح من أهل الإحسان وفي أعلى الدرجات، لأن الأمرين يوجبان التسليم والاستسلام. لهذا اشتق له اسم الإسلام، من التسليم والاستسلام، سواء كان قدرا أو شرعا يجب أن تستسلمي. لما سلم لحكم رب الدين الأمر وقال سمعنا وأطعنا، أو الحكم الكون القدري وقال صبرنا بقيامه بعبودية ربه فيه، لا باسترساله معه في الهوى والشهوات والمعاصي وكل ما عصى ولا اشتهى، قال قدر علينا، انت مش مجبور، كذب، انت ما عصيتي، لما عصيتي الله ما أجبرك، لا تكوني جبرية، لا تقولي انه قدر علي، لم يقدر الله المعصية عليك، انت اخترتي ان تعصي، كلنا نعلم هذا. أمامي كوبان ماء وخمر، ما عندك إرادة تختاري اللبن؟ الماء لا، عندك إرادة، أنت تقري بذلك. لذلك الإسلام معناه الاستسلام. فالتسليم في الصلاة يعلمك أن استسلم يا عبد الله، استسلم، سلم. يجب أن نستسلم لله سبحانه وتعالى في كل أقداره، ولا نقول إلا سمعنا وأطعنا أو صبرنا. الشروع الآن بذكر ثمرات الخشوع. لما اطمأن قلبه بذكر الله وكلامه، ومحبته وعبوديته، سكن إلى ربه وقرب منه وقرت به عينه، فنال الأمان بإيمانه، نال الأمان بإيمانه، ونال السعادة بإحسانه. وكان قيامه بهذين الأمرين أمرا ضروريا، لا حياة له ولا فلاح ولا نجاح ولا سعادة إلا بالإيمان والإحسان. لما تحقق الإيمان والإحسان فلك من الإيمان الأمان، ولك من الإحسان السعادة. ولما كان ما بلي به، من اللي يمنعك عن الإيمان؟ من اللي يريد أن يحول بينك وبين الإيمان والإحسان؟ يلا أعطوني، ما هم الأعداء اللي يحولوا بيننا وبين الإيمان والإحسان؟ الأمان يأتي من الإيمان، والسعادة من الإحسان. من هم الذين يعادون ويقطعون عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، الهوى، الدنيا. فلما كان بولي به من النفس الأمارة والهوى المقتضي لمرادها، والطباع المطالبة، والشيطان المغوي، يقتضون منه إضاعة حظه من الإيمان والإحسان، أو نقصان الإيمان أو الإحسان، اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة ليخلف عليه ما ضاع منه من الشيطان والهوى، حتى نرقع، حتى نتطهر من اللي ابتلينا فيهم نفسنا والهوى والشيطان اللي خلوا هذا الإيمان يبلى في قلوبنا. فربي في الصلاة يخلف علينا ما ضاع منا، راداً عليه ما ذهب منه، مجدد له ما ذهب منه من عزمه وفقده. نقف في الصلاة نجدد العهد والوعد ونطلب المغفرة. يخلق الإيمان في الجوف، اللهم جدد الإيمان في قلبي. وجعل الله بين الصلاتين في وقت ولا لا؟ في وقت. وجعل بين كل صلاتين برزخا من الزمان، يعني حاجزا، حكمة ورحمة، حكمة ورحمة، إنه الصلوات في بينها أوقات منذ نصبح إلى أن ننام. لماذا؟ لأنه إحنا ما بين الصلاة والصلاة بنروح بنتلوث، وبتتلوث أعضاءنا ولساننا أقوالنا وأعمالنا شهوات، صح؟ فكأنه كل صلاة بتدخلي عليها عبارة عن تطهير وتجديد وعد وعهد. فكان من رحمة الله أن جعل وقت بين الصلوات برزخا حتى تلجم نفسك وتأدبيها، حتى تمحي ما اكتسبتيه من الأدران من الصلاة إلى الصلاة. ما احنا مش عارفين نمسك حالنا، ما في ثبات، كل ما نعاهد الله بنرجع وبنخطأ. فجعلت هذه الكفارة لنا والمعينة على صورة أفعال، خشوع، خضوع، انقياد، تسليم. أعطى كل جارحة من الجوارح حظها، لأنه كل جارحة عندنا فيه لها ذنب، فمندخل في الصلاة وبنطهرها في الصلاة من أدرانها. وجعلت الثمرة وروح إقبالك على ربك بكليتك، وجعل الثواب، وجعل ثوابها ومحلها الدخول عليه تبارك وتعالى، والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر يوم القيامة. الآن إحنا مش قلنا في وقفتين بين يدي الله؟ تعلموا إنه إحنا قاعدين نتزين للعرض الأكبر؟ إحنا بنتدرب في الصلاة على العرض الأكبر، التزين للعرض الأكبر تذكيرا بالوقوف بين يدي الله. اليوم إحنا قاعدين نتغسل ونعلم حالنا على الثبات والإنابة والخضوع والخشوع والاستسلام. أتدرب للعرض الأكبر لأني لي موقفين، اللي يحسن الوقوف اليوم سيحسن الوقوف غدا، واللي أساء اليوم سيسيء غدا. اللي ما ثبتت قدمي اليوم غدا لن تثبت قدمه. ولكل شيء ثمرة، لكل شيء ثمرة. ثمرة الصلاة الإقبال على الله، هل ذقنا هذا؟ لكل شيء ثمرة، وثمرة الصلاة الإقبال على الله، كما أن الصوم ثمرة تطهير النفس، ثمرة الزكاة تطهير المال، ثمرة الحج وجوب المغفرة، ثمرة الجهاد تسليم النفس إليه التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها. فالصلاة إيش ثمرتها؟ الإقبال على الله، الدخول على الله. أعظم ثمرات الصلاة إني أنا أدخل على ربي، أكلم ربي، أليس هذا شيء عظيم؟ الإقبال على الله، وإقبال الله سبحانه وتعالى على العبد على قدر إقبال العبد عليه. في الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكرناه من التطهير والمغفرة، جميع ثمرات الأعمال تتحقق في الصلاة، جميع ثمرات الأعمال تتحقق في الإقبال على الله. لهذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصوم ولا في الحج ولا العمرة ولا في شيء، قال جعلت قرة عيني في الصلاة. تأملي قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة، لم يقل بالصلاة، إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله في الصلاة، بدخوله على ربه، كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه، تقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه. فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل به قبل الدخول فيه، لذلك في راحة القلب من التعب والنصب. يا بلال أرحنا بالصلاة، راحة، الصلاة راحة، أي أقمها لنستريح بها من مقاسات الشواغل. أرحنا، نستريح من الدنيا، من النكد والكدر، من مخالطة المخلوقين. أقمها لنستريح من مقاسات الشواغل كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق كل ما فيه من التعب والنصب. تأملي أرحنا بالصلاة، أرحنا يا بلال، مش أرحنا منها، مش أرحنا منها مثل ما يفعل الناس اليوم. الرسول أرحنا بالصلاة، لا، إحنا اليوم أرحنا منها، كما يقول المتكلف الكاره، الصلاة على راسه مثل الهم. تريد أن، نعم هي فرض، أريد أن أنهي الصلاة، أخلص من الصلاة، هل الصلاة هم عليك؟ أرحنا منها، كما يقول المتكلف الكاره، يقول ابن القيم، الذي لا يصليها إلا على إغماض وتكلف فهو في عذاب ما دام في الصلاة. يا لطيف يا أخواتي، في عذاب في نعم، لأن وراء اللذات بر الصلاة. فإذا خرج من الصلاة وجد راحة قلبه ونفسه، وذلك لأنه قلبه ممتلئ بغيره، بغير الله وحب الله. الصلاة قطعت عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية، قطعت عن لذاته، فهو معذب بالصلاة، معذب حتى يخرج منها، وهذا ظاهر عليه وفي أحواله. من نقرها ينقر الصلاة نقر، التفات قلبه لغير ربه، ترك الطمأنينة والخشوع. لكن هو علم أنه لابد أن يؤديها وإلا عذب، لذلك يؤديها على أنقص الوجوه، قائل بلسان ما ليس في قلبه، يقول الله أكبر وقلبه في كل شيء أكبر من حبه لله وقربه من الله، يقول بلسان قلبه حتى نصلي نستريح نستريح نخلص الصلاة. هذا لون. واللي الثاني اللي بيرتاح وينفصل ليتصل ويتعافى بقربه من الله، هذا شيء وهذا شيء، هذا لون وذاك لون. ففرق بين من كانت الصلاة لجوارح قيدا ثقيلا، ولقلب سجنا ضيقا حرجا، ولنفس عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلب نعيما، ولعين قرة، ولجوارح راحة، ولنفس بستانا ولذة. الأول اللي بيحب الدنيا المتعلق بالدنيا، الصلاة سجن له، تقيده تقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات، يعني سيستفيد، يعني حتى ليصليها مجبور وهو لا يريدها تحميه، ولن يعدم منها الخير لأن الله رحمن، ينال فيها التكفير بقدر حضور قلبه، والثواب بقدر حضور قلبه، ينال من الرحمة بحسب العبودية في الصلاة، وإن كان يصليها يعني شاعرا أنه في سجن، وقد يعاقب على ما نقص منها. في ناس تترك أركان في الصلاة، ما تأتي بالاعتدال من الركوع ولا الاعتدال من السجود، الركوع للسجود ما في اعتدال، هذه الصلاة أصلا لا تجزئ. طب هذا قسم مسجون محبوس عن اللذات الدنيوية، يشعر أن الصلاة سجن، لكن يستفيد؟ نعم يستفيد. إيش يستفيد؟ كفارة، يسقط الآن عنه أداء الفرض، ينال الرحمة والمغفرة بحسب حضور القلب. طب والقسم الثاني اللي بحب الصلاة وبحب الله ولذته بقربه من الله ويتعافى بالقرب من الله، ينقطع عن الداء ليجد الدواء، هذا القسم الصلاة بستان له، يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه، لذة نفسه، راحة جوارحه، رياض روحه، هو فيها في نعيم يتفكه، في نعيم يتقلب، يوجب له القرب الخاص والدنو والمنزل العالية من الله، يشارك الأولين في ثوابهم، بل يختص بأعلاه وينفرد دونهم بعلو المنزلة والقرب التي هي قدر زائد على مجرد الثواب. أنا ما بأدي الصلاة للثواب، أنا بدي أذوق القرب واللذة والخشوع، المناجاة. إذن ما فوائد الصلاة؟ ثمرتها الإقبال على الله، فوائدها القرب من الله، فوائد الصلاة القرب من الله. لهذا تعد الملوك من أرضاهم بالأجر وماذا؟ التقريب، كما قال السحرة لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، فوعدهم بالأجر والقرب. إذن كل ما أنت الآن الله سيأجرك سيقربك ويذيقك لذة القرب، علو المنزلة. الأول اللي صلى محبوس عن لذاته وحبه في الدنيا وشهواته، هذا مثله مثل العبد دخل دار الملك، لكن حيل بينه وبين رب الدار بستر وحجاب، فهو محجوب من وراء الستر، فلذلك لم تقر عينه، ما استلذذ، لم تقر عينه بالنظر إلى صاحب الدار والنظر إليه، لأنه محجوب. بماذا؟ ما الذي حجبه عن الله ولذة المناجاة؟ ما الذي حجبه عن أن يعبد الله كأنه يراه؟ محجوب بالشهوات، غيوم الهوى، دخان النفس، بخار الأماني، فالقلب منه بذلك وبغيره عليل، والنفس مكبة على ما تهواه، طالبة لحظها العاجل، تريد دنيا دنيا. فالذي حجبك عن رب الدار والتلذذ أمانيك وشهواتك ونفسك، فلهذا لا يريد أحد من هؤلاء الصلاة إلا على إغماض، وليس فيها له راحة ولا رغبة ولا رهبة، فهذا في عذاب في الصلاة حتى يخرج منها إلى ما فيها قرة عينه من هواه ودنيا. أما الثاني اللي يحب الله ويتنعم بالقرب من الله، فمثله كمثل رجل دخل عدار الملك، رفع الستر بينه وبينه، دخل عدار الملك ورفع الستر بينه وبينه، فقرت عينه بالنظر إلى الملك بقيامه في خدمته وطاعته، وقد أتحف الملك بأنواع التحف وأدناه وقربه، فهو لا يحب الانصراف من بين يديه لما يجد من لذة القرب وقرة العين، إقبال الملك عليه، هو يقبل والملك يقبل عليه، لذة مناجاة الملك، طيب كلامه، تلذذ بين يديه، فهو في مزيد مناجاة، والتحف وافدة عليه من كل جهة، هذه سكون وهذه خشوع وهذه محبة، ومكتن اطمأنت نفسه، خشع قلبه لربه وجوارحه، فهو في سرور راحة، يعبد الله كأنه يراه، تجلى له في كلامه، فأشد شيء عليه انصرافه من بين يديه، والله الموفق المرشد المعين. فهذه إشارة ونبذة يسيرة في ذوق الصلاة، وسر من أسرارها وتجلي من تجلياتها. وبهذا يا أخواتي نكون ختمنا أسرار الصلاة، بهذا نكون علمنا كيف لك أن تدخلي على دار الملك، ولا لا يكون بينك وبينه حجب، اتركي شهواتك، اتركي الهوى، اتركي الأماني، وستعلمي أنك ستعبد الله كأنك تريه، اعبد الله كأنك تراه، لذة مناجاة، ستسمعي كلامه، ردوده يتجلى لك في كلامه. إذن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هنا أكملنا أسرار الصلاة. أريد منكم أن تعطوني وقت حتى فقط أبين لكم شيء، الفرق بين أهل السماع وأهل الصلاة، اللي بتحب سماع الأغاني، واللي بتحب تسمع الطرب، واللي تحب أن تتلذذ بالحفلات اللي فيها معازف. اسمعوا ماذا قال ابن القيم، ابن القيم يحلفكم بالله ويناشدكم، فنحن نناشد أهل السماع، سماع الطرب والأغاني، يقول ابن القيم نحن نناشد أهل السماع بالله الذي لا إله إلا هو يستحلفكم، هل يجدون في سماعه مثل هذا الذوق أو شيء منه؟ بل نناشدهم بالله، هل يدعهم السماع يجدون بعض هذا الذوق في صلاتهم أو جزء يسير؟ بل هل نشقوا من هذا الذوق رائحة؟ شموا منه شمة؟ اللي تحب المعازف والأغاني والحفلات، يقول ابن القيم نحن نحلف عنهم أن ذوقهم في صلاتهم وسماعهم صدهم عن هذا الذوق، ومشربهم ضد هذا المشرب، ولا يخفى على من له أدنى عقل وحياة قلب الفرق بين ذوق الآيات وذوق الأبيات، الفرق بين ذوق الآيات وذوق الأبيات، ذوق القيام بين يدي رب العالمين والقيام بين يدي المغنين، بين ذوق اللذة والنعيم بمعاني ذكر الله تعالى والتلذذ بكلامه، وذوق معاني الغناء والتطريب الذي هو رقية الزنا وقرآن الشيطان والتلذذ بمضمونها، فقد اجتمع والله الأمر، فما اجتمع الأمران، فما اجتمع والله الأمران في قلب إلا وطرد أحدهم الآخر، إما في قلبك معازف الرحمن أو معازف الشيطان، إما في قلبك قرآن الرحمن أو قرآن الشيطان، ولا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت العدو عند رجل أبدا. متى تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة إلى قلوب انحرفت أشد الانحراف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتركت ما كان عليه وأصحابه والسلف، كانوا يجدون الأذواق الصحيحة، يتلذذون الصحابة والرسول بأذواق صحيحة متصلة بالله، يتلذذون بالصلاة المشروعة، يجد راحتهم في قراءة القرآن وتدبره واستماعه، مزاحمة العلماء بالركب وفي الجهاد في سبيل الله، يجدون لذتهم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن تبعهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحب في الله والبغض لله وتوابع ذلك. صار ذوق المتأخرين إلا من عصم الله في الدف والمواصيل والأغاني المطربة من الصور الحسان والرقص والضجيج، ارتفاع الأصوات، تعطيل ما يحب الله، تعطيل ما يحب الله ويرضى من عباده، مخالفة لأجل الهوى والدنيا والنفس والشيطان، شيطان شتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن. يا من تسمعون الأغاني والمعازف، اسمعوا لا تسألوني عن فتوى. الأربع مذاهب على تحريم الغناء والمعازف، المعازف كلها محرمة بإجماع الأربع فقهاء، لكن انتبهي الآن، أنا أسألك، تريدي أن الله يذيقك اللذة؟ لن يذيقك هذا الكلام إلا أن تترك الألحان. شتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن، بين ذوق العود والطنبور وذوق المؤمنين والنور، بين ذوق الزمر وذوق الزمر، ذوق الناي وذوق اقتربت الساعة وانشق القمر، بين ذوق المواصيل والشبابات، ذوق ياسين والصافات، ذوق غناء الشعر وذوق سورة الشعراء، ذوق سماع المكاء والتصدية وذوق سورة الأنبياء، بين الذوق على سماع تذكر عيون السود والخصور والقدود وكلام والله الله ما يحب يا أخواتي، ذوق سماع سورة يونس وهود، ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على أقدامهم صواف، ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على أقدامهم صواف، وذوق الواقفين في خدمة الرحمن في سورة الأنعام والأعراف، ذوق الواجدين على طرب المثالث والمثاني، وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني، وبين ذوق أولي الأقدام الصافات في حظيرة سماع الشيطان، وذوق أصحاب الأقدام الصافات بين يدي الرحمن. سبحانه، سبحان الله، كيف تنقسم المواجيد. يتميز خلق المطرودين من خلق العبيد، وسبحانه الممد لهؤلاء وهؤلاء من عطائه، المفارق بينهم في الكرامة يوم القيامة. فوالله لا يجتمع محبي سماع القرآن والشيطان، لا يجتمع في قلبك محب سماع كلام الرحمن وسماع قرآن الشيطان في قلب رجل واحد، لا يمكن أبدا أبدا. كما أنك الآن لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله عند رجل واحد. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى حاد يحدو بهم ليطيب لهم السير، إذا احتاجوا إلى محرك يحرك قلوبهم إلى محبوبهم، أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون، يقرؤون القرآن فتطمئن قلوبهم وتفيض عيونهم ويجدون من حلاوة الإيمان أضعاف ما يجد السماعاتية من حلاوة سماع المعازف. كان عمر بن الخطاب إذا جلس عند أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمار من مسامير داود يسأل القراءة، فتعمل الأقوال في القلوب حتى تدمع العيون. عثمان بن عفان قال لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب. إي والله يا حبيباتي، كيف تشبع من كلام محبوبهم وفيه نهاية مطلوبهم؟ كيف نشبع من القرآن؟ لا هذه التي مشغولة بالألحان والغناء. أين نحن حال من يطرب؟ أين نحن من حال من يطرب على سماع المثالث والمثاني؟ وهؤلاء الذين يطربون على سماع الغناء والقصب، فرق بينهما شتى. هذا يجد لذة السماع وهذا يجد لذة السماع، لكن فرق بينهما. هذا الذي ذاق طعم الإيمان إذا سمع القرآن في حال إقباله على الله أنس بالله، شوقه إلى الله زاد، شوقه إلى لقاء الله زاد بسماع القرآن، استعداده لفهم مراد الله من كلامه، ينزل على حاله، يأخذ بحظه الوافر، قارئ جيد حسن الصوت. انظري كيف يؤثر في هؤلاء السامعين. بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن أمثال هذا من النمط من القرآن، إذا صادف قلب حي، صادف حياة في قلب صادق قد شم رائحة المحبة، ذاق الحلاوة، قلبه لا يشمع بالكلام المحبوب ولا يقر ولا يطمئن إلا به. كان موقع من قلبه كموقع وصال الحبيب بعد طول الهجران، وحل منه محل الماء البارد في شدة الهجير من الظمأ. فما ظنك بأرض حياتها بالغيث أصابها وابل؟ أحوج ما كانت إليه، كيف اشتاقت إلى المطر، هكذا اشتياقنا إلى كلام رب العالمين. فأنبت فيها من كل زوج بهيج، قائم على سوقه يشكر ويثني عليه. فهل يستوي عند الله وملائكته ورسله والصادقين من عباده سماع المعازف وسماع القرآن؟ ذوق المعازف وذوق القرآن أهل سماع الغناء عبيد شهوات، أهل سماع الغناء عبيد نفوسهم الشهوانية، يعلمون السماع طلبا للذة النفس ليل لحظها الباطل. فمن لم يميز بين السماعين والذوقين يسأل رب أن يحيي قلبه الميت. اللي ما تفرق بين سماع القرآن وسماع المعازف ادعي ربك أن يحيي قلبك لأنه مات، وأن يجعل له نورا يستضيء به في ظلمات جهله، وأن يجعل له فرقانا يفرق فيه بين الحق والباطل، فإن الله قريب مجيد. إذن هنا في السماع نكتة حقيقية يعرفها أهله، وأنتوا تعلموا هذا الكلام. سأسألكم باختصار عن كلام ابن القيم لأنه لا يوجد وقت أقرأ كل كلامه. كيف تشعري بعد ما انتهت الحفلة وانتهى العرس؟ وكيف تشعري بعدها؟ ألا تشعري بعدها بوحشة وظلمة وألم، وتغيب عنك صلاة الفجر ونمت عن الصلاة؟ بعد انقضاء المجلس كيف تشعري؟ إيش مشاعرك؟ ينقلب كل سماعك ولذتك إلى نكد وكدر وضيق وضيم، صح؟ مع إنك أنت في وقت الحفلة ما كنت تشعري بذلك، كنت غافلة عن هذا الألم. فما لجرح بميت إيلام. ولو تسأليها أنت ليش منكدة؟ ما الذي أتعبك؟ تقول ما أعلم، قلبها مغمور في السماع والذوق هذا الباطل. ما انتبهت إنه هذا يفسد قلبها؟ ما انتبهت إنه هذا اللي جعل هذا إنه باطل، والباطل يتحول إلى وحشة وبعد؟ فاسألي كل واحد منهم كيف انقلبت هذا المعازف والسماع، سيقول لك نكد وكدر. إذن هذا ارجع واقرأوا كلام ابن القيم، لأنه ما في يعني لا يوجد عندنا وقت أقرأ لكم بها بالتفصيل. فاعلموا أن كل ما كان من الشيطان وفيه حظ النفس والقلب سينقلب كدرا ونكدا، سيكون عبارة عن خبث يغلب الطيب، يختلط وادي في قلب. الماء اليسير الصافي هو القرآن والذكر والشكر. ظلت تسمع بكثرة، غلب الماء اللي فيه كدر، غلب الخبيث الطيب، ما عادت تفرق، ما عادت إنه تتألم من سماع الموسيقى ولا إنها تتألم إنها تعصي الله سبحانه وتعالى. تجاورت عندها والتقت الواردات الرحمانية مع الواردات الشيطانية، كيف تميز؟ لذلك لابد أن ننتبه من هذا يا حبيباتي. الرجل إذا اشتغل قلبه اشتغالا تاما بمشاهدة محبوب أو رؤية مخوف أو لذة ملكت عليه حسه، فلو صابته ضربة أو لسعة ما يتألم بشدة. لماذا؟ لأنه الآن هو متلذذ في شيء، أغاني، عندها حب، عندها علاقة، واضح؟ بعد ما تنتهي العلاقة أو يخف التأثير تبدأ تشعر بالألم، تبدأ تشعر إنه أنا فعلاً إيش اللي عملته، أنا ماذا فعلت، صح؟ فهذا حال المذنبين مع المعاصي ومع الطاعات. في لحظة النشوة واللذة ما يشعروا بالمعصية ولا يتألموا، بس لما يتركوا المعصية وتبدأ آثار المعصية تتحول إلى نكد وكدر وعذاب، راحت السكرة وأتت الفكرة وظهر الخير من الشر. إذن النفوس الصادقة ذوات الهمم العالية رفعت نفسها أن تشرب بإناء في قدر، حتى لو عجبها، حتى لو تلذذ، حتى لو قيل لها أن الشراب هذا لذيذ، ما تشرب إلا في إناء طاهر. لذلك استقامت نفوسهم وعلى تمتهم، ما يأخذون الصافي إلا من الصافي، حتى لو يعجبك الغناء، حتى لو في لحظتها نشوة. هل تقبلي أن تأخذي شيء من الشيطان؟ هذه مزامير الشيطان. فلا تأخذي عسل بإناء فيه نجاسة. فارقيه. حتى بعد ذلك إذا قرأت كلام ابن القيم ستعلمي أن الآنية ثلاث، الآنية ثلاث: إناء نظيف ونجس ومختلط، والشراب عندنا طاهر ونجس وممزوج. القلوب ثلاثة: صحيح سليم، شراب الشراب الطهور في الإناء النظيف، قرآن، سماع كلام الرحمن. هذه ما تفهم إلا أنها تشرب شيء طاهر في إناء طاهر. الثاني سقيم مريض، شراب الشراب النجس في الإناء القذر، انضرب على قلبه. الثالث في مادتين: إيمان ونفاق، شرابه في إناء بحسب المادتين، والله جعل لكل شيء قدرا. فانظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما حرم المعازف ولا الأغاني المحرمة والكلام الحرام إلا لأنها مفضية إلى حرام، من باب سد الذرائع، قطع بتحريم هذا السماع. كما أنه حرم أن نجلس مع المرأة الأجنبية ونسمع الصوت الخاضع والخلوة بها، لأنه هاي تفضي إلى شيء حرام من باب سد الذرائع. إذن كل ما يفضي إلى الحرام ما حكمه؟ حرام. كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. إذن سماع الأغاني إلى ماذا يؤدي؟ إلى تحريك الشهوات المحرمة، إلى تريدي مشاعرك تتحرك وتقولي هذا الكلام لأحد فتسوقك إلى علاقة محرمة، تجعل الكلام يعيد لك ذكريات وخيانة وتتألمي وتبكي ويضيق صدرك. رقية الشيطان ما يحرك ينبت في القلوب حب الزنا. فيوم من الأيام لما تأخذي قرار إنه هذه الأذن لن تسمع إلا كلام الرحمن، وتشبعي من كلام الله، وتذوقي العسل، وتتلذذي بكلام المحبوب وكلام القرآن، وتقفي قدميك مصطفتان في طاعة الرحمن، عندها والله لا يمكن بعد ذلك أن تتقبلي كلام الشيطان ولا مزماره. فلما يأتوا الناس يناقشوك في قضية تحريم الموسيقى والمعازف أو أنه حلال أو أنه غير ذلك، أنت ناقشيهم في قضية أعلى من ذلك. قولي لهم: أنا ما أتكلم في قضية الحلال والحرام، أنا أتكلم في أعظم من ذلك. هل يجتمع حب الرحمن مع حب الشيطان؟ هل يجتمع مزمار الرحمن مع مزمار الشيطان؟ هل يمكن أنك أنت تشبعي من كلام الرحمن وقلبك ممتلئ بسماع الشيطان؟ إذا كان الجواب لا، اعلمي أن مرتبتك عند الله على قدر تطهيرك للإناء، وسيملأ قلبك من كلامه على قدر تطهير قلبك من كلام الشيطان. وهذا الذي أراده ابن القيم، يعني الكلام الذي قاله: كيف تنتصب قامتك بين يديه؟ أنت واقفة بين يدي القيوم، قلت الله أكبر، أقبلت على الكبرياء والجلال، أقبلت على التسبيح والاستفتاح والتنزيه، عزت بالله وبسلطانه وانتصاره على أعدائه، أقبلت على كلامه وتلذذت بالقرآن. قال لك: هذا ما يشبه، هذا لا يمكن أن يذوقوه أهل المعازف، لا يمكن. ركع العبد وأقبل على عظمة الله وإجلاله وعزه، هل هذا يعلمه أهل المعازف؟ لا. سبحان ربي العظيم أجمل ما تسمعيه، سبحان ربي الأعلى أجمل ما تردديه. من أرادت أن تكون قرب الرحمن فلتترك الشيطان، من أرادت أن تجاور الرحمن فلتترك الشيطان. الآن قرار بيدك، بيدك الآن القرار. لا تسمعي لفلان ولا لعلنتان، المفتي كثير واللي حلل الحرام كثير. أنا أقول لك: اختاري طريقك ومكانتك. من أرادت مجاورة الرحمن لن يسكنك في جواره إلا لما تتطهري من الشيطان وأسر الشيطان وأوامر الشيطان وما يمليه الشيطان. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحيي قلوبنا بحب القرآن، وأن يجعل أسماعنا وأبصارنا وكل ما فينا يتلذذ بقرب الرحمن، أن يذيقنا حلاوة الإيمان، أن يذيقنا حلاوة الإيمان والقرب من الرحمن، أن يملأ قلوبنا إيمانا وحبا ويقينا وصدقا بلقائه، حبا للقائه، أن يحبب إلينا القرآن، أن يحبب إلينا الإيمان، ويحبب إلينا الصلاة ويزينها في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أن يبغضنا بالموسيقى وبالآلات والمعازف، أن يقرب منا أولياء الرحمن، أن يقرب منا أولياء الرحمن ويبعد عنا خدمة الشيطان إنسا وجنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم أن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم إننا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم ألبسنا لباس التقوى، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا من أولي النهى، أدخلنا جنة المأوى، اجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى، اجعلنا ممن يسرته لليسرى وجنبته العسرى، اجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى. اللهم أكرمنا بصلاح أولادنا، اللهم أكرمنا بصلاح أولادنا، اللهم أكرمنا بصلاح أولادنا، اللهم اهدهم واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا وأولادنا وأزواجنا وكل من له حق علينا والمسلمين والمسلمات لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئة، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعفو عنهم، اللهم أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.